الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندك يا زيد كم أنواع التوحيد؟ ثلاثة، ما هي؟ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. عندك يا ربيع كيف عرف هذا النوع من التوحيد أو هذا التقسيم؟ بالاستقراء، أي أن العلماء نظروا إلى الأدلة الموجودة في الكتاب والسنة التي تتكلم عن التوحيد، فوجدوها تتكلم عن أنواع ثلاثة. الأول الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير أو بأفعاله، يعني على الإجمال. الثاني وهو الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة أو بأفعال المكلفين. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به. ولعله يأتي باب في هذا الكتاب لبيان هذه المسألة المهمة، مسألة الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله، وهذا هو الدرس الثاني من كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. جاء في بعض النسخ البدء بالحمدلة والبسملة، وجاء في بعض النسخ أنه لم يفتتح الكتاب إلا بهذا الباب، بل أطلق عليه كتاب التوحيد، وساق هذه الآيات كالمقدمة لهذا الكتاب، بمعنى أن هذا الكتاب الذي نحن بصدد قراءته هو كتاب يتكلم عن توحيد الألوهية وما يتعلق به بذكر فضائله وشروطه ولوازمه، والتطرق إلى ذكر ما يناقضه أيضا إلى غير ذلك. فهذا الكتاب اسم على مسماه، إذ أن المصنف أحسن فيه وأتقن بتوفيق الله عز وجل، حيث ذكر فيه الآيات التي يستدل بها على الباب والأحاديث الداخلة في ذلك. وقد وضعت لهذا الكتاب مسائل كما في بعض النسخ، وقد اختلف العلماء هل هذه المسائل من وضع الإمام المجدد أو هي من وضع طلابه، أو أنه ألف الكتاب بدون مسائل ثم ذكر المسائل. والذي يظهر والله أعلم كما نرى من نقولات لشراح الكتاب يقولون وقال المصنف ويذكرون بعض المسائل، فلعله ألف الكتاب ثم علق عليه تعليقة خفيفة تبين الفوائد من الأبواب التي طرقها. ونحن نكتفي إن شاء الله بدراسة الأصل. والتوحيد يدل على الإفراد، واحد يوحد توحيدا أي أنه واحد، والكتاب يدل على الجمع، فسمي الكتاب كتابا لاجتماع كلماته وحروفه وفصوله وأبوابه وأوراقه، ومنها كتيبة الخيل، ومنها كذلك ما في هذا الباب الكتيبة. والبدء بالبسملة على القول بثبوتها سيكون حقيقيا، والباء فيها للاستعانة، واسم مشتق من السمو وهو العلو، والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم على الصحيح، وهو مشتق من الإله. قال ربة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. والرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، وهو من الأسماء المختصة، وكان يثبته الجاهليون: ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وما جاء من قول الله عز وجل وما الرحمن، لعله على المكابرة أو الإنكار من بعضهم. والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل وليس بمختص، فقد سمى الله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما. واسم الرحمن والرحيم كلاهما يدل على صفة الرحمة المتعلقة بالذات والواصلة إلى العباد. واسم الرحمن على وزن فعلان وهو أبلغ من اسم الرحيم. وقد تكلمنا في شرحنا على العقيدة الواسطية في المواطن التي يشرع الاتيان بالبسملة فيها وفضل هذه الكلمة العظيمة، فهي من القرآن وليست آية من كل سورة، وإنما هي بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وليست آية من الفاتحة على الصحيح، فالفاتحة 7 آيات بغير البسملة. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 7 أدلة وضعها كالمقدمة لكتاب التوحيد، وهي متضمنة لما يدل عليه هذا الكتاب ولمعنى التوحيد. أما الآية الأولى وقوله تعالى، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففيها بيان من الله عز وجل أن المقصد من خلق الخليقة وخلق الجنة والنار ونزول التكاليف هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذه حكمة عظيمة، إذ أن الله هو الحكيم العليم. وقد قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فاستخلفه الله عز وجل في الأرض ليقوم بتوحيد الله وإفراده بما يجب له. قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دل على أن المكلفين من العالمين هم الجن والإنس. ولهذا قال بعض العلماء في معنى قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، أن العالم هو الجن والإنس، والصحيح أن كل ما سوى الله عز وجل عالم. والجن هم ذرية إبليس عليه لعنة الله، ومنهم الصالحون ومنهم الأشرار والطالحون وهم الأكثر، سموا بالشياطين لخروجهم عن الطاعة، وخلقوا من نار كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: خلقت الشياطين من نار، وخلقت الملائكة من نور، وخلق الإنسان مما ذكر لكم. وقد أخبر الله عز وجل عن قول إبليس عن نفسه: خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن، أي وما توالد منهم، والإنس، أي وما توالد منهم. وقد يسمى الجن والإنس كلهم إنس من حيث المؤانسة والحركة، وقيل بأن الإنسان سمي إنسان لنسيانه، إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، أي لتوحيد الله عز وجل. واللام هنا للعاقبة أو للحكمة؟ اللام للعلة والحكمة، وليس للعاقبة، فلو كانت للعاقبة للازم أن كل موجود من الجن والإنس يوحد الله عز وجل، وهذا لم يقع. هذا مثل قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الحكمة أن الله عز وجل أرسله ليطاع، لكن ما كل الناس أطاعوا الله عز وجل. فهذه الآية متضمنة أن السبب في وجود الجن والإنس هو تكليفهم بتوحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له. ثم ذكر المصنف: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمناسبة بين الآيتين أن المصنف ذكر في الآية الأولى أن الحكمة من إيجاد الجن والإنس هو إفراد الله بالعبادة، ثم جاء بالآية الثانية ليدلل أن جميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل وجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الناس داعية إلى التوحيد، محذرة من الشرك والتنديد. ولقد بعثنا، والبعث في اللغة الإثارة والتحريك، وتأتي بمعنى الإرسال. بعث جيشه أي أرسله في كل أمة رسولا، والأمة تأتي في القرآن على عدة معان: الأولى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، الثاني الجماعة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة، الثالث الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، الرابع الفترة من الزمن فادكر بعد أمة. فيقول الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة، أي في كل طائفة من الناس رسولا، أي من الله عز وجل أرسله إلى المكلفين يدعوهم إلى إفراده بالعبادة. ويشترط في الرسول أن يكون حر، ذكر، بالغ، عاقل، أن يعبدوا الله، أي كلهم يدعون إلى عبادة الله وهو إفراده بما يجب له، ويجتنبوا الطاغوت. والطاغوت قيل هو الساحر، وقيل هو الشيطان، وقيل هو ما تجاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، فإن الرسل ارسلوا بلا إله إلا الله. فتجد أن الآيات بعضها يصرح بلا إله إلا الله، ولا حديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وتارة تأتي الآيات بمعنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله ستأتي معنا أنها تتكون من ركنين: النفي والإثبات. وهذه الآية عندنا الآن: أن اعبدوا الله، هذا نفي أم إثبات؟ هذا إثبات، وإنما تقدم. واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي. إذن هذه الآية دالة ومتضمنة لمعنى لا إله إلا الله، لأنها جمعت بين النفي والإثبات. فقوله اعبدوا الله إفراد الله بالعبادة، وقوله اجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله، أي لا إله معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. لما ذكر رحمه الله أن جميع الرسل أرسلوا للدعوة إلى عبادة الله وإفراده بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، أراد أن يبين أن الله عز وجل هو الذي قضى وأمر بهذا الأمر. وقضى ربك، أي كتب وفرض وأمر الله عز وجل عباده بإفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله. وقوله ربك هنا إضافة تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، ألا تعبدوا إلا إياه، أي إلا الله. وهذه أيضا فيها معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا نفي، وإلا الله إثبات، ففيها معنى لا إله إلا الله. وبالوالدين إحسانا، وقرن حق الوالدين بحقه لعظم حقهما. ثم ذكر قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أمر عام لجميع المكلفين. والآية يسميها العلماء بآية الحقوق العشر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إلا أنني سأتوقف في شرحي على المعاني التي يتكلم عليها الكتاب، لأننا إذا استطردنا إلى الآيات ومعانيها وما تدل عليه يأخذ وقت أكثر، وربما نخرج عن ربما خرجنا عن المقصود. وفي شرح فتح الوهاب على كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب قد تطرقت إلى الآيات وما دلت عليه وما سيقت لأجله، ثم تطرقت إلى معانيها العامة، إلا أني في هذا الدرس سأقتصر على ما تعلق بكتاب التوحيد إلا ما كان من فائدة نراها تذكر من باب الإتمام. قوله واعبدوا الله ولا، هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا نفي، فالآية فيها معنى لا إله إلا الله. لماذا نركز على هذا الأمر ونكرره لكم؟ لأن كثير من الناس ربما لا يستطيع الاستنباط، هذا واحد. الأمر الثاني أن الآيات التي فيها الأمر بقول لا إله إلا الله في القرآن قليلة، بينما إذا أتيت إلى الآيات التي فيها معاني لا إله إلا الله تجد أنها كثيرة جدا. الأمر الثالث أن هذه الآيات قد تتضمن شروطا وقيودا مهمة في باب التوحيد، في باب التوحيد. فقول الله عز وجل واعبدوا الله هذا أمر لجميع المكلفين بإفراده بما يجب له، ولا تشركوا به شيئا أي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فإن شيء هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، في سياق النهي فتفيد العموم. فمن أشرك مع الله عز وجل غيره سواء ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فهو مشرك مندد يستحق الوعيد العظيم الذي قال الله عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك قد يقع في الربوبية باعتقاد أن مع الله معين أو ظهير أو شريك، وقد يقع في الألوهية بصرف العبادة لغير الله كما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقد يقع في الأسماء والصفات بتسمية غير الله بأسماء الله عز وجل المختصة كما فعل المشركون بتسمية المنان ماذا مناه من المنان والعزة من العزيز واللات من الإله. وقوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أي هلموا وأتوا أتلوا عليكم أقرأ عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم. المحرمات أنواع، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعظم المحرمات هي الشرك بالله عز وجل. أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أي مما حرمه الله عز وجل الإشراك، ولازم ذلك أن تفردوه بالعبادة، لازم ذلك أن تفردوه بالعبادة. وهذه الآيات أيضا تسمى آيات الحقوق العشرة لأنها ذكرت فيها 10 حقوق إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا عندنا هذه الآيات على المناسبة، الأولى أن الله خلق الجن والإنس لعبادته وإفراده بذلك، الثانية أن الله بعث الرسل للدعوة إلى عبادة الله وإفراده بذلك، الثالثة أن الله قضى وأمر وشرع أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى ولا يشرك معه غيره، الرابعة أمر الله عز وجل لجميع المكلفين بعبادته وإفراده بذلك، الخامس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولغيرهم أنه يتلو عليهم ما حرم الله عز وجل. وأعظم ما حرم الله عز وجل على الناس هو الشرك بالله عز وجل كما سيأتي معنا قول الله إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي أسلم قديما وهو من حفاظ القرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. من أراد أن يقرأ أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يوصي بشيء، أي لم يوصي بشيء من المتاع والأثاث، وإلا فوصاياه في القرآن والسنة كثيرة، ذلكم وصاكم به الله عز وجل وصى، ومحمد صلى الله عليه وسلم وصى كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة الحديث. من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه يعني كأنها مختوم عليها بخاتم النبوة. فليقرأ سيجدها في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآيات بطولها إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والشاهد من الحديث في بابنا أن من وصية محمد صلى الله عليه وسلم الأخذ بالتوحيد. وهذا الأثر قد ضعفه بعضهم على اعتقاد أن يزيد هو الأودي، الراوي يزيد هو الأودي، عبد الله بن يزيد الأودي وعبد الله الآخر. الشاهد أن في طبقته اثنان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف. والصحيح أن راوي الأثر هو الثقة، أن راوي الأثر هو الثقة، فالأثر ثابت. وساقه المصنف لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على المدعوين أنه يجب عليهم التوحيد والأخذ به والتعظيم له والإقرار به والدعوة إليه، وما كان من غيره من المحرمات أو من المأمورات فهي من لوازمه. فالمأمور من لوازم التوحيد الاتيان به، والمنهي من لوازم التوحيد الابتعاد عنه، لأنك إذا أفردت الله بالعبادة وجب عليك طاعته واجتناب نهيه. ثم قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أبو عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه، أسلم قديما ومات مبكرا، مات وعمره 35 سنة، وكان ندي الصوت، وهو من حفاظ القرآن، ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى نجران، أقصد إلى اليمن، بعثه إلى اليمن إلى إقليم الجند. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فيه جواز الإرداف. والإرداف أن يركب أحدهم في مقدمة الحمار والآخر في مؤخرته، كما يفعل الآن الناس في ركوبهم على المطر أو ما يسموه بالسيكل. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الحمار طاهر وليس بنجس، وإنما حرم الله عز وجل أكله، فإن الحمار فيه عرق وفيه شعر، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركبه اغتسل من آثار ذلك. واسم هذا الحمار عفير كما جاء في بعض الروايات. فقال لي: يا معاذ، فيه منادات الطالب حتى ينتبه لما يلقى إليه. وفي بعضها: يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله سعديك، قال يا معاذ بن جبل، قال ربك يا رسول الله سعديك. وربما سار ساعة ثم كرر عليه حتى يتشوق لما يلقى. أتدري ما حق الله على العباد؟ فيه وضع السؤال على الطالب حتى يكون أبلغ في تعلمه وفقهه وفهمه. أتدري ما حق الله على العباد؟ أي حق الحق الأعظم الذي خلقهم من أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين الله حق أن يقضى. وما حق العباد على الله؟ أي حق أوجبه الله على نفسه، ليس كما يقول المعتزلة أنه حق وجب على الله بفعل العبد، وإنما أوجبه الله على نفسه تكرما وتفضلا سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. فقلت: الله ورسوله أعلم. فيه رد العلم إلى الله عز وجل، وهذا الذي كان عليه داب السلف: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وأما الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حياته: الله ورسوله أعلم، وقيل بعد موته حتى في باب الدين، لكن الأولى عدم الرد بعد موته، وإنما يقال الله أعلم. وأما في حياته فيقول: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد، أي الحق الواجب والحتم الذي لا يجوز أن يتخلف عنه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يعبدوا الله عز وجل، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالواجب عليهم أن يعبدوه، يفردوه بالتوحيد، ولا يشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذا اللفظ فيه معنى لا إله إلا الله، فقوله أن يعبدوه فيه معنى الإثبات، وقوله لا يشركوا به شيئا فيه معنى النفي. وشيء نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إما أن يكون الحديث على أنه لا يعذبه مطلقا وإما أن يكون أنه لا يعذبه تعذيب خلود، لأننا نعرف أن كثير من المسلمين ربما تعاطوا بعض المعاصي والسيئات، وصاحب المعصية تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعطي، فإن يشاء يعطي وإن شاء، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. ومعنى هذا في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وسيأتي الكلام على هذه المسألة عند قوله في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فقلت يا رسول الله فلا أبشر الناس، أي أخبر الناس بهذا الفضل العظيم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ومع ذلك أخبر به معاذ عند موته تأثما، يعني خشية من كتم العلم، خشية من كتم العلم. فالمؤمن الموحد حقا مثل هذه الأحاديث تزيده عملا ما تزيده فطورا، وإنما هو صاحب الفطور الذي إذا جاءه بعض المبشرات يكسل. وأما المؤمن حقا فتأتيه مثل هذه المبشرات فيزداد إيمانه ويزداد علمه ويزداد عمله. قال: فيتكل، أي يتكل على فضل التوحيد ويترك بقية الأعمال. ومثل هذا الحديث يعني ما جاء عن أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج فمن وجدت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة، فخرج فوجد عمر فأخبره فضربه حتى وقع على أسته، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بعثتني لأبشر الناس أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلقيت عمر فضربني حتى وقعت لأسته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله حتى لا يتكلوا. قال: فنعم إذن. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تحديث الناس. قوله: أخرجاه في الصحيحين، أي البخاري ومسلم، وهما أصح الصحيح، صحيح البخاري صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، وصحيح مسلم هو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. والأثر الأول خرجه الترمذي وابن أبي حاتم في التفسير والطبراني وغيرهم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.